أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى بنا المطاف، أو لا زال الكلام، في الفصل 11 في شرائط المعرفة وموانعها، حيث قلنا بأن المعرفة ظاهرة روحية، ولذلك تحتاج وذلك هي ممكنة، فلا بد لها من سبب وشرط ومانع. تحدثنا عن سبب المعرفة، وقلنا هي أدوات المعرفة، شرائط المعرفة، ذكرنا شرائط المعرفة من الانتباه، سلامة الذهن، سلامة الحواس، ثم انتقلنا إلى بحوث أخرى، ثم الآن ننتقل إلى موانع المعرفة، وهذا البحث بحث لطيف ومهم جدا. موانع المعرفة على قسمين، ثبتوا إخواني، موانع المعرفة على قسمين: موانع خارجية لا ارتباط لها بمتن القياس أو الاستدلالات أو ما إلى ذلك، لا، قد يكون القياس صحيح، المتن صحيح، يعني القضية صحيحة، يعني مادة القياس صحيحة وشكل القياس صحيح وما إلى ذلك، مفيد القطع واليقين، ولكن رقم ذلك هناك موانع خارجية تمنع من قبول هذه الحقيقة، هذا موانع خارجية. توجد عندنا موانع ماذا؟ داخلية مرتبطة بها، مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالمعرفة. أولا تعالوا معي إلى الموانع الخارجية. الموانع الخارجية للمعرفة قد نسميها موانع روحية، فلذا ينبغي على الإنسان أن يتحلى بالكمالات والفضائل، ويجتنب الرذائل والمعاصي الخلقية وما إلى ذلك. لما؟ لأن هذه الذنوب والآثام والمعاصي هي موانع المعرفة، هي تمنع ماذا؟ من المعرفة، يعني تكون حائلا بين الإنسان ورؤية الواقع، سبحان الله، هي تمنع، تكون جدار حاجز بين قبولك للمعرفة. لاحظ، لذلك الإنسان الذي يريد الحقيقة، يعشق الحقيقة، تراه يتجرد من كل مانع لكي يصل إلى تلك الحقيقة. ومن هنا نجد الأعلام الكبار في بحوث المعرفة يتطرقون إلى هذا البحث، وهو بحث جدا خطير ومهم للغاية، فيتحدثون عن الموانع أو تلك الخصال التي تمنع من قبول الحقائق، فضلا عن الخصال التي تقرب الإنسان لقبول الحقائق كما سيتضح. أولا، ما يذكر من الموانع أو من تلك الخصال التي تمنع، وهي خصال مرتبطة بالروح، هذه الخصال تمنع قبول الحقائق، وهي الكبر. الكبر هي حالة أو ملكة، تعلمون بأن الحال والملكة يختلفان فيما بينهما، الشيء قبل أن يتأكد يسمى حال، والحال سريع الزوال، مثل الإنسان الآن يجلس ويستمع موعظة فتكون عنده ماذا؟ حال فقط يتأثر، ولكن لم يصل إلى مرحلة الملكة. مرحلة الملكة لا، مرحلة أعلى، يعني هيئة ماذا؟ راسخة. بعد ذلك يأتي الاتحاد أساسا، ويتحول إلى تلك، يعني يتحد مع تلك الحقيقة. أحسنت، ماذا حال؟ وربما في الأعم الأغلب هو عندنا أحوال، يعني عند عام عند البعض، أو عند ربما الأكثر في المواعظ في الإرشادات في قلب، هي أحوال، مثل تقبل الزوال، تضعف كذا، لكن من وصل تلك المسألة إلى الملكة؟ لا، ترسخ في هي راسخة. مثلا الآن الإنسان الذي يستمع مواعظ التقوى من الخطباء والأمة في المساجد مثلا وما ذلك، هنا ابتداء يكون حال عنده، والناس على ذلك يختلفون، بعضهم تزول أنه تلك الحالة، يرجع إلى وضع الطبيعي، مو وضع الطبيعي، يرجع إلى تمرد إلى عصيانة مثلا. بعضهم لا يستثمر هذه الحالة، يعني نفس الموعظة التي تأثر بها ماذا؟ يصعدها، يرسخها أكثر فأكثر بالتأمل بالتفكر بالمجاهدة، فترسخ تتحول إلى ماذا؟ إلى ملكة راسخة. ومن هنا البعض في الرسالة العملية من من العلماء الكبار عبروا عن العدالة بأنها ماذا؟ هيئة راسخة، هيئة راسخة. هذه الهيئة الراسخة لازمها نتائجها الابتعاد عن الذنوب المعاصي الصغائر الكبائر، إلا بعد ما يصير مثلا سهوا مثلا من غير تعمد لا يخل يعني بملكية الملكة، لم يصل إلى العصمة. نعم، كلما صعدت هذه الهيئة الراسخة نسميها ملكة إلى أن يتحد، أصلا هذا الإنسان يتحد مع تلك الحقيقة، حقيقة التقوى فرضا، حقيقة الخوف من الله، حقيقة الرغبة، حقيقة الخوف، حقيقة الحب، طبيعي يصل لمراحل جدا عالية. فالكبر كذلك قد يكون حالة طارئة، سريع الزوال، زين تكون سريعة الزوال، تكبر يعني الكبر كل بأي شيء يزول بالموعظة بالإرشاد بالتوجيه يزول، لكن إذا وصلت هذه حالة الكبر إلى ماذا؟ والتكبر والقطرفة والطغيان إلى الملكة، سبحان الله تصبح هيئة راسخة جدا. وبالطبيعي هذه بعد تكون نستجلب بالله تكون تثمر العناد والغرور والأنانية، وبالتالي لا يقبل الحقائق، حتى أصلا لا يسمع حتى الحقائق، مباشرة ينقدها، مباشرة يرفضها، مباشرة اسمع الحقيقة. من هنا هؤلاء بعضهم كما في يحكي يعني النبي نوح سلام الله عليه في قضية قومه، كانوا يظن يقلقون أسماعهم يقشون ثيابهم، ما يريدوا يسمعهم، هذا نوع من التكبر من القطرسة. فإذا وصلوا إلى مرحلة من الكبر والقطرسة والطقيان والتمرد إلى هذا الحال، رغم أنه الدليل واضح، الأقيسة واضحة، البراهين واضحة، ولكن على كل حال نستجر بالله يرفض هذا الحق. ومن هنا نجد في رواية أهل البيت هذا المعنى واضح، مثلا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله، سبحان الله، لأن الكبر إذا نما على حساب ماذا؟ القوة العقلية ينقص، يعني بعد ما يستقبل الحقائق يضعف، مثل الآن طغيان الشهوة يضعف قابلية العقل التأمل والتفكر، بالتالي يكون العقل أسيرا تحت هوى الأمير كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك، قل ذلك أو كثر، سبحان الله، قل ذلك أو كثر، هذا ما هو الكبر. هذا المانع الأول. طبعا زعر رواية أهل البيت بشكل كبير هذا البحث موجود خضية الكبر والتكبر والقطرسة. المانع الثاني العصبية، يعني موانع الخارجية للمعرفة، كما أشد خارجي يعني قد يكون واضحة عند الحقيقة متيقن بصدقها واستيقنتها أنفس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما عبر القرآن، يدري ولكن سبحان الله الكبر كذا. العصبية منها، العصبية هي عبارة عن اتباع، مثلا منها اتباع الأهواء القبلية والقومية والعرقية، الإنسان واضح الحق ولكن يرجح قوميته على الحقائق، يرجح قبيلته عرقه، مثلا لو كان مثلا هذا ليس بعربي أنا أقبل من أسره، عند عنصر لاري فرضا، عنصر مثلا عنصر هذا القومية مثلا ما يقبل الحقائق، أو فارسي جاء بحق معين مثلا ما يقبل لأنه فارسي مفروض عربي يأتي به مثلا، هذه القومية تمنع قبول الحقائق. كما نجد بأنه كثير في أمم الأنبياء السابقين هذه الحالة واضحة وشاهدة للعيان، لأن بعض الأنبياء واقعا عانوا ما عانوا من مثل هذه النماذج، نماذج العصبية ما يقبلون، ليش ما كذا؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان كذا على رجلين من القريتين عظيم أو واحد كذا، فلن لماذا؟ وهذا موجود للأسف، يعني حتى احنا لو شوفت الجذ يعني تقل أو تضعف أو تكون باهية اللون حتى في محيطاتنا للأسف، مثلا إنسان فرضا عالم جليل كذا مفيد ما يدخل في المعادلة التغييرية الإصلاحية، ليش؟ لأنه والله من قبيلة فلان، صحيح؟ من مثلا من قومية فلان، واحد آخر ما عنده الكفاءة لا لأنه من قبيلة فلان أو كذا، نفس الشيء نفس الخطورة. نعم تقل تضعف، ولا المرض الكبر خطير واقعا، وقل من يخلص منه، لأنه تشوف حسابات الوجاهة عادة، معادلات الوجاهة في المجتمعات خطيرة ومؤثرة، خطيرة جدا مخيفة. يعني واقعا الإنسان يعني القوي، الإنسان اللي عنده تقوى وخوف من الله، تحسه أكثر واقعا دفعا مثل هذه الأمور. أبدا أبدا، ما لبي كبر جاهلية جهلة. نعم له ضرائب طبعا، يتحمل لازم ضريبة الضغط الاجتماعي والتحمل والمشاكل والفوضى، لابد. لاحظ نعم، لا تجد قسم العلماء مثلا جدا الواصلين لقى مقامات عالية، أبدا ما يعيشوا هالحالة. يدرنا مثلا هذا العالم أفضل منه، أبدا قدمه حتى على مستوى المرجعية، حتى على مستوى إمامة الجماعة، مستوى التدريس، مستوى كذا، دليل على أنه ما يعيش الحال. حتى لو كان من الله يرحم الشيخ محمد تقي المجلس وهم علماءنا وعرفاءنا الكبار رحمة الله تعالى عليه، عنده بنات وبنات متميزين بالعلم والتقوى والجمال والشخصيات، يعني بيت علم وغير، أبدا جلس أمام تلاميذه وقال إن ابنتي بلغت، كانت 9 سنوات أو 10، فمن أراد أن يخطب أبدا هو يخطب، هم اللي يساوي في مجتمعنا فطر. فجاء خطبها منه رجل فقير معدن اللي هو الشيخ محمد صالح المازندراني، صالح شيخ اسمه محمد صالح، صاحب شرح الأصول، عالم شيخ فقير حتى ما يمتلك إلا لباس واحد مسكين، معدن زوجة. والله عك مجتمعات وين الصفر الآن دي جدا دي، يعني فعلا دليل قربة إلى الله واقع. سبحان الله، شوف عالم جليل أنتج اسمه لامع واقع، جهاد العلمي، نضال العلمي، مؤلفاته عجيبة. كيف هذا واقع شعر وصول الكارت 12 مجلد الآن، تعليقات الشعراني واقعا تستلل من القراء بعض مطالبة وكذا مع تعليقات الشعراني، جميل جدا يعني. فشاهدي هذا نوع واقعا ما موجود عصبية، ولا قبل العصبية حتى في هالمفاصل موجودة، ما أزوج بيت فلان أنا ما أعطي، ما كذا ما أجالس أنا بيت فلان، أخي ما أروح مجلس فلان أصلا، أنا إذا رحت أسوي له شأن مثلا، مفروض إحنا مجلسنا أولى، عائلتنا إحنا أولى بالوجاهة، اللي موجود هالصراعات. بعض علماءنا واقعا حتى في المنطقة هناك الله يحفظهم، تحس من شدة التواضع والله ما يميز، كل إحسانيات الروح، كل المجالس يدخلها، المآتم، الوفيات، الفاتحات، أبدا. ورغم أنه شخصية وجاهة ومال و يعني كل تعبير من عناصر القوة عنده الاجتماعية، وهي بس استطاع أن يتملك الحلقة هاي من هاي، كل روح الطيبة البساطة والطهارة والصفاء بدأ ما يفرق، يعني جدا يعني في أخلاقيات مهمة. على كل حال، فهؤلاء سواء المترفين مثلا أهل العصبية والعياذ بالله عارضوا الأنبياء، بل نجد المترفين الطبقة الاستقراطية، الطبقة المتحكمة المتسلطة، هي عادة في الأعم الأغلب هي ماذا تحارب أنبياء وبشدة، أهم للعنصر العصبية القبلية إحنا أولى وماذا. في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبل في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ثالثا اتخاذ المواقف والآراء المسبقة بالأدلة، هذا بعد مشكلة، يبنينا نفس رأي يؤمن به تسيطر عليه خلاص، بعد ما ينفتح على آراء الآخرين أبدا، ولو جاءوا حاجة جاء بالأدلة بلا أبدا الرأي، هذا مشكلة جدا خطرة. لاحظ مشكلة واقعا، الإنسان يرى أنه واقعا خلص رأيه ولا مزيد عليه، نشوف آراء الآخرين، تقبل خذ الناق أول فكرتك هذا كله ما هي صحيحة أو فيها مواطن للنقص يمكن ترمم بآراء الآخرين. بيئة العلم ويتكامل أصلا بهذه الطريقة، بحث العلمي والتوجه العلمي وما إلى ذلك، ولكن للأسف بعضهم هم بمسمى البحث العلمي هو عنده آراء مسبقة وريد يفرضها على أرض الواقع، يناقش ما يقبل. ليش؟ لأن رأس في ذهن أن ذلك هؤلاء خطأ وأنا صح، وبالتالي بعد ما يقبل أبدا، جيلة يمنجك يسار يا ابن يسار أبدا، هذه مشكلة. نعم. ثالثا الغرور العلمي، نستجير بالله، سبحان الله، الإنسان بعد والعياذ بالله وصل في قناعاته أن أعلم من عليها مثلا، أنا علميتي شخصية العلمية كذا كذا، شنو ذلك؟ والحال أن تجد بعض علوانه سبحان الله من تلاميذهم الصغار اللي توهم يستفيدون منه، وغير آراءهم لأجل رأي التلميذ لأنه صائم. شوف اقرأ عن حياة بعض العلماء أنا عجيبة عجيبة. السيد البرجردي قدس الله نفسه الزكية على علميته وجلالته وشخصيته، وواقعا أستاذ وأب لكثير من علمائنا في زماننا هذا وقبل زماننا هذا، الرعي السابق الراحل، شخصيات مراجع وكبار ليومنا هذا. كان ينقل بأن الشيخ بهز توج من النجف أنذاك، وتو صغير مو كبير، وأنا جاي عالم مجتهد لكن تو ناقشت منه قليل يتكلم، ولكن سبحان الله في مسألة أشكل في قلب الدرس وحضور قوي كان عند السيد البروجت، وظل يتكلم وياه وكذا وكذا وكذا، وانتهى الدرس. يعني يوم ثاني نفس السيد البروج عليه الرحمة سأل عن الشيخ ما كان موجود، فقال الحق أنا معه مع هذا التلميذ، قد يكون ما يعرضه أو يعرضه بشكل بسيط، قال الحق معه وقرر رأيه وقبله. هذه جدا مهمة، مسألة يعني النقد العلمي، مسألة عدم الغرور العلمي جدا خطير، يعني خطيرة مسألة الغرور العلمي. يعني ينقل عن حياة السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، عجيبة هذه الحالة، يعني أنه لو جلس معه إنسان سنة كاملة ما يعرف أنه هذا السيد الطبطبائي ولا يعرف أنه عالم، يقول لم يشعر أنه عالم. من شيء لا يهش ولا ينش، عرفت؟ بينما احنا نتكلم عن انفسنا، مجرد حصلنا بعض المجموعه من العلوم والحصوليات شوي من مني، نحب نتكلم ننفتح بس من النقاش العلمي في اي جلسه نطرح جيد، اذا كانت هناك اهداف عاليه ما مضمون انك النفس والاماره بالسوء والعياذ بالله انه فعلا يقصد هالحاله. يعني كنا نتكلم عن نحو القضيه المهمله لا تتم الكل، الأهم الاغلب هو هذا والعياذ بالله. أستاذنا السيد كمال الله يحفظه ينقل عن الشيخ جوادي وعن مصباح يزدي دائما يقول بأن سير الطبطبة إذا جلسة علمائية في مجلس مثلا بين علماء وطلبة وكذا، وصار شوار أي شوار يطرح أي نقاش علمي، السيد ما لم يوجه إليه سؤال لا يتكلم، لو تنقلب الدليل نحن من هو نتحمل فينا إحنا صار نقاش عنده معلومات عن هالمسألة، يدخل ويهيمن يريد يسيطر يريد خطأ صح يرد عليك يشكر عليك لا ذاكو يا حظ. جدا مسألة مهمة هذه، مسألة الغرور العلمي عجيبة. بالعكس هو الإنسان أساسا يعني أحد يعني لوازم كون عالم، لوازم كون قريب إلى الله هو تواضع، يتواضع للعلم. نفس العلم له يعني نفس ينبغي التواضع لهذا العلم الذي أفاضه الله عليك، فضلا عن التواضع لمن أفاض العلم والمعرفة. ولكن قال بعض أساتذتنا حتى في روايته للبيت سلام الله عليهم عندما يسألون لا يجيبون بسرعة، كان الإمام يتنفس أو يعتدل أو كان متكئا فيعتدل، يقول هل حركات من الإمام قداسة العلم عند الإمام، يعني مو بهالطريقة أو طرح كذا مثلا، لا في أكو حالة من حالات الأمة سلام الله عليهم أنه بهالطريقة مو أنه يتأمل أو يفكر، فإحنا أولى بعد تأمل التفكر قبل الجواب ولو بلحظات أو آنات معينة، هذا يعني من أحد المفروض لوازم من طالب العلم يعيش هالحالة من التواضع. في مسألة جدا مهمة الآن، مسألة مثلا ما يمثل مثلا أنه الديلكتيكية أو الشيوعية عاشوا هذا القرور الإعجاب بأفكارهم اللي أسسها ماركس وزميلة إنجلز وغيرها، وصارت لحد البلدان العربية فضلا عن الغربية صار لها ماذا الشيوع، وصار لها انبهار ودخلت في جامعاتنا وأكاديمياتنا وتأثر بها أساتذة ودكاترة وتلاميذ، وصار ولهم أذنابهم موجودين كتكتل موجود في بعض المناطق العربية وغير العربية، لاحظ كله أنهم لا يرون إلا رأيه رغم أنها انتهت ووضح خطأها واشتباهها، وحتى أقطابهم اعترفوا بأنها انتهت وغير ناجحة وتلاشت، لكن رغم ذلك بعضهم ماذا يصر، لاحظ يصر على هذه المسألة. مثلا لاحظ الحاشية لطيف هذا، رغم انها بسرعة انتهت وتلاشت وتدمرت، والفروض نعتبر بها نحن ونعيش الغرور العلمي فترة نتصورها هي الكل في الكل ولا نقبل النقاش والجدل حيالها، صدق وسلم، والحال الآن التاريخ أثبت لنا خواء الماركسية في أقل من 70 سنة، ما عاشت 70 سنة وأثبتت خطأها واشتباهها وما إلى. لاحظ اللطيف يقول في الحاشية تحت: ومن عجائب الأمور ما قرره البرلمان السوفيتي يوم 15 شعبان 1410، قبل كم الآن؟ 30 سنة تقريبا، 20 سنة، يوم ولادة الإمام المهدي. سبحان الله، يعني شوف عجيب أنه أعلنت خسارة وإفلاس الماركسية وين؟ في ولادة الإمام. أحكوا قرينة إشارة أن هذا حركاتها الوجود المقدس، ولو بعيد الآن الرأسمالية قد تعلن فشلها وين وإعلانها الرسمي وين؟ في المولد الإمام الجوهري. مش مدريك أنت؟ يعني كل الرافضات الدل على فعلهم خوائهم الآن، مهما يحاولوا يرجعوها من يمين ويسار الرأسمالية جاءت تتلاشى تضيع. الآن في حقائق ما يقدر يبرزوها للناس شوي شوي، لأن الناس ما تتحمل البنوك جيت. فالآن أنتم شفتوا أمس أخبار تقريبا، أمس جاي من الأخبار أصحاب الشركات الكبرى السيارات وغير السيارات جايين إلى نفس الكونغرس يريدوا مساعدات. هي يريدوا مساعدات ولكن ما استقبلوهم وتعبيرنا وبخاهم، تقول أنتم جايين تستعطوا لكن جايين مظهر التكبر، لأن كل واحد جاي طيارته الخاصة اللي تقدر ب 36 مليون دولار قيمة الطيارة، ويستلموا رواتب على 20 مليون و 30 مليون دولار في الشهر، وكل واحد جاي ببحته. فهذين المجلس اللي قدر شحوالهم التعبير، ما جايين تتباهى ويمنه وتستعطوا، يعني شلون بعد مثل ما يقولوا قرار متشرب فارو جاي يطر. انتون يعني بتعبيرهم انتون تصرفاتكم افلستم الشركة. عشان إذا ذي ترى لها دلالاتها بأن فعلا في إرهاصات جدا الآن جاية خطيرة. فاللطيف شو سبحان الله، يا مولانة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف من إلغاء دور الحزب الشيوعي في حكم الباطن، إلغاء اللي كان حاكم ويروج له وصراع لأجله ودماء، وإلغاء الملكية العامة للدولة، ماكو ملكية عامة للدولة ما راجحة ذي، وأطلاق المجال للملكيات الخاصة، وإقامة نظام رئاسي مكان النظام السابق يكون للشعب فيه حرية انتخاب رئيسه. وقد اعتبر المؤرخون سقوط الشيوعية في مهدي، ونحن تفاءلنا بذلك في ذلك اليوم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول من جملة اعترافات زعماء الشيوعية بأخطائهم اعتراف قربة تشوف زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي في لقائه للبابا يوحنا بولس السادس أن من أكبر أخطاء الشيوعية كانت لمكافحتهم أو مكافحة من المذاهب ورجال الدين، لأنهم حاربوا الديانات طبيعي، وأن عليهم أن يستعينوا بهم من الآن فصاعد في إعمار البلاد. شابوا بأن الدين لا يلغى، هم ألغوا الدين، ألغوا ارتباط بالسماء، لأنهم الشيوعية ملشدة. لاحظ على كل حال، فهذا نموذج واضح الآن في العالم للغرور. نفس الشيء الرأسمالية الآن اللي سنين تيمن وتسيطر، طبيعي هو وضع اقتصادي لكن يأثر على قرارات السياسة وقرارات الاجتماع والثقافة وكله والعولمة، ما جيت آول الساقط بفضل من الله سبحانه وتعالى وتستيدات الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه. التأثيرات الآن من العوامل كذلك التأثيرات للشخصيات المرموقة. لا شك طبعا بأن للشخصيات العلمية والاجتماعية مكانة علمية مرموقة بلا إشكال، وتؤثر بوجودها بكلماتها، وقد تبهر وتجذب الآخرين في أي سطح، سطح المرجعيات، سطح الخطباء، سطح كذا، أو لا الكتاب المثقفين الفنانين عموما، يعني من له تأثير، يعني سواء تأثير على مستوى الإيجاب أو تأثير على مستوى السلب. نفس الإنسان لما سواء في هذا الاتجاه ينبهر بشخصية معينة خلاص يأخذها كالمعصوم، والحال أن هذا من شأن المعصوم فقط الذي أنا يجب أن أسلم له تسليما، غير المعصوم لا، إلا في حدود ما هو في تخصصه، في حدود ماذا ما أصلا الروايات تدعم موقف المرجع فرضا، ما يصير بعد من تفتح الأبواب ما دام هو تخصص بالدين بعد أنا أقبل من هذا. أما مثلا في غير مثلا كذا، أو مثلا يصدني هم والعذب لا قرور علمي لا أتقبل منه وأنا لست متخصص، مشكلة لا، هذا في بين من يكون بمستوى ذاك المرجع أو ذاك العالم أو ذاك الفاضل، طر مراجع علماء فضلاء أو أستاذ تلميذ من المحققين، وإذا تلميذ ينبهر كان دائما بآراء أستاذه في البحث الخارج طبعا أو في التخصصات العلمية الحوزوية، بس فقط ما يقول الأستاذ وقرره ومشي ولا يناقشه ولا ولا ولا، وهذا طبيعي. ماذا هو أحد السلبيات في الطريق العلمي والكفاح العلمي، لأن بهذه الطريقة لن يتطور العلم. وإذا يخشى عادة هذا معصوم، نعم للأستاذ احترامه لرأي احترامه، ونعم حتى أدب الطار روح تأمل فكر جيد. أما والله أنا لا أصلا ما يحتاج أصلا ما فلان قال خلاص أصلا لا أزيد عليه أستاذي، أو لا والله زميلي في الدرس أنا عارفه متفوق، أو أن هو ندي أساسا فاللي يقوله صح، لا أبدا. العكس يحتاج أن الإنسان يطور ذهنيته أكثر، يتأمل يطور، وإلا أطمئنه ما وصلت الحالة العلمية في الحوزة واقعا، وهذا حالة راقية جدا ما موجودة في كل أكاديميات العالم. يعني بروفيسورات كبار واقع على مستوى بروفيسور شخصيات علمية لما يدخلوا في أجواء الحوزة من الداخل ويطلعوا طريقة التحقيق والتحليل والاستنتاج والابتكارات العلمية الجبارة في شتى الحقول الدينية وغيرها، يعيشون بهار جدا، يعيشون بهار. فبعضهم أصلا صرع بل أصلا لا يوجد أكاديميات بهذا المستوى، مستوى الحوزة ما موجود حوزة هي، ولا حتى اللي دخلوا في الحوزات قصدي في الأكاديميات وعندهم تخصصات راقية في الطب أو في المحاماة أو في القانون أو لما دخلوا الحوزة ودرسوا شغل الطريقة العلمية بآلياتها القديمة فراغ كبير أصلا. أنا لاحظ كنت في الجامعة بعض كنا إحنا علمي كان بعض أصدقائنا أدبي يدرس سنتين ونص أو ثلاث ربما، يعني يلا يخلص له قطر الندى، وعلى أن مادة ثقيلة لأنه متعود هو 12 سنة على السندويشات الخفيفة في النحو، شفتهم الكتب النحوية خفيفة سندويشات، فجأة يدخل الكلية كلية اللغة العربية شوف قطر الندى قبل 700 سنة مثلا 800 سنة عباراته ويظل والدكتور ياكل وياكل ياكل يلا يوصله ابن عقيل ابن عقيل، بينما طالب العلم يجي ذي ولا يدخل خلي ابن في أول سنة مو صحيح، كنت بيدرسها من أول سنة بل تخلصها يسوي يدرسها. وهذا موجود يعني علم الرياضيات لاقي حوزة مثل السيد الخنساري الله يرحمه استاذ سيد الطاقات علم الرياضيات، ما درس في جامعات درس علم وين من أسلوب الحوزة والقليل، وأنا نابغة زمان في الحوزة في الرياضيات. يقولوا في زمانه كانوا في النجف يجوا دكاترة كبار من بغداد لحل معضلات الرياضيات ما يقدر يحلوها، لكن تعجبوا كتب علماءنا الآن على مستوى اقتصاد فلسفة شيشت تدرس الآن في جامعات لاحظ وغيرها وغيرها، ينبهرون يعني وقعهم بالإنتاج العلمي للحوزة. لكن نعم في جهات الطبع في جهات تحاول تتمرق دور العلماء دور الدين دور الحوزة ولأجل ولأجل المصالح وغيرها وغيرها أو لسوء فهم أو اشتباهات وما إلى ذلك. على كل حال فإذا نفس التحقيق العلمي موجود في الحوزة هو الذي ينمي الحوزة ويربي الطلبة ويدعم المسيرة العقلية والعلمية، وبالتالي يكون الإنسان بقوة. على ذلك تجد توصيات أهل البيت سلام الله عليهم بهذا المسار في هذا الطريق، لأنه أنت لا تنظر إلى من قال أنظر إلى ما قيل، شو هذا المتن الكلام شو صحيح أو خطأ، إما والله فلان قال وخلاص فلان قال شلون. إحنا الآن أكثر ما بعضنا تعاني في البؤر اللي عندهم اشتباهات مثلا فكرية عقدية، فلان قال وخلاص مع فلان مرجع عالم آية الله كذا كذا قال فلان قال زين تعال حقك شوف كلام هذا. الحين مرض موجود نفس الانبهار هو مرض في كل الأطراف، من هذه مسألة يحتاج تحقيق تأكد منها روح تابع لا فلان سمعت في مخاطرة في محاضرة أبدا هو قال لك الله اثنين شلون قال لك الله مثلا كذا يرى في يوم القيامة يرى في الدنيا مثلا هو يعني خلاص روح حقق تابع. من هنا أمير من سلام الله يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قال مثل كلامه موافق للموازين العقلية الموازين الروائية القرآنية العترتية المعصومة، وإلا لا زمن ماضي أبدا. هم أهل البيت في قضية عرض الروايات على القرآن، خذوا ما وافق كتاب الله خذوا كذا أو ارموا به عرض الحائط مثلا، دي توصيات أهل البيت سلام الله عليه. مثلا في قضية الإمام علي سلام الله عليه في محاربة لقضية أهل الجمل، طلحة وزبير وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هذيل بعض صارت شبهة عند الناس. وذلك أمير المؤمنين سلام الله من يعني من 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 الأمور اللي أسسها في قيادته لخمس سنوات أبطل زعامة أو حدوثة حجية الصحابي وأمومة أم المؤمنين، بس لأنها أم المؤمنين يعني حجة، صحابي يعني حجة. الإمام سلام الله عليه بهذا التصرف أفضح هؤلاء وعرى النظرية تطبيقا، بالتالي أحدث وقعا توازن عشان سنعرف الحق من الباطل. ولولا ما قطع أمير سلام الله عليه الطبيعة الطبيعي أنت الآن بعد 1400 سنة طبيعي تستسلم للنظرية، مثلا الأطراف الأخرى مستسلمة لعدالة الصحابة وأمومة أم المؤمنين. أم المؤمنين أبدا، لأنها أم المؤمنين حق، ولو في مني يمكن تبريرها مثل بعض الكتاب المعاصرين يقول يعني خروج شيء طبيعي جدا، يعني مو في شيء هو ما يخل عدالتها، بالعكس. ولكن طبيعة غيرة المرأة لأن الإمام عليه زمان النبي دائما يتجوز عليها، فهي حملت في قلبها وطلعت عليه بعد 40 سنة من رحيل النبي. المصاخة بعقول الناس هذا بعد كاتب ومعروف وحال تعالى يخلي القضية وش عاطفية، يعني ممكن فيها التسامح، والمرأة طبيعتها ضعيفة ومنسامح، لكن تبقى حجة وتبقى عظيمة وتبقى أم المؤمنين ولها قائد ريادة ولها 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 نفس الشيء صحابي خلاص حجية الصحابة من هنا يصنون بالعصمة له. لاحظ المسألة جدا خطيرة في المعرفة، وأنا أستسلم لأمور نحن اخترعناها أو استغفر الله هؤلاء اخترعوها وبالتالي ننساق نحوهم، لا ما يطلع منهم هذا الشيء. أمير سلام الله عليه وسلم الريادية لأمير النبي صلى الله عليه يقول وأنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، هذا من التأويل كشف الحقائق ميزان الحق والباطل. لاحظوا يا من هنا جاء ذاك الرجل استغرب يقول يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طشلان أيمكن أن يجتمع هؤلاء على باطل فلان وفلان وفلان؟ فقال أمير المؤمنين إنك لملبؤس عليك، أنت وين مسكين أنت صريع هذه الشبهة، إنك لملبؤس عليك، إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، تعرف الحق تعرف أهله وأعرف الباطل تعرف أهله. شوف اللطيف طه حسين في علي وبنوه شي يقول وما أعرف جوابا أروع من هذا الكتاب. فصل لاحظ. ولذلك حتى احنا والعياذ بالله انبهارنا مثلا للغرب في ما يطرحونه كما ننبهر في ما يطرحوا لنا من أمور مادية مستهلكة صناعات وغيرها ورفاهيات وما إلى ذلك، هم ننبهر في أفكارهم سلم لهم سلم، حقوق المرأة حقوق التبن حقوق كذا حقوق كذا، والبر حالة السياقات بلا تحقيق بلا تأمل بلا رجوع حتى إلى منابع الدين. للأسف الآن في العراق في تركستان وفي في كردستان قبل فترة هم صوتين على منع تعدد الزوجات، ناس قرآني موجود روايات سيرة النبي سيرة الأهل حتى صحابتكم وتبنكم وغيره، وإذا ويش تعالوا منهم لهم مختصين لهم علماء ناس نخبة نسائية مروجين هالفكرة عشان والله وفعلا صوتوا الأكثر. يعني صارح حتى القوانين الإلهية هم قابلة للخضاع عليه، تكره من الحجاب صوت عليه طمان، تكره حتى زواج المرأة بالمرأة هم صوت عليه حق. ولا تستغرب كل شيء ممكن، يعني كل شيء ممكن هذا أبدا، ولا تتفاجئ يقول لك حقوق المرأة ليش مثلا يعني شو المانع، بالعكس المرأة للمرأة ألطف مثلا ليش منهما أو لا غير يكون بعد تنقلب النسبة تعدد الرجال أحسن المرأة هم تتعدد هي. كل شيء ممكن في عالم عدم الثوابت وعدم يعني عدم واقعا عدم التقيد بما أراده الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر اللي كم احنا تكلمنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، السادس المادية في الأخلاق. هذه مسألة جدا مهمة، المادية في الأخلاق، يعني الإنسان بطبيعة الحال، نحن لا شك ولا نرتفي هذه الحقيقة اللي طالما ربما أثرناها، لأن هناك رابطة واضحة بين عمل الإنسان وعقيدة الإنسان. الإنسان عمله يتبلور بلون عقيدته بتفكيره، هناك رابطة وثيقة جدا، رابطة، وبالتالي عقائد أفكاره تنعكس على سلوكه. إذن هناك بلا شك أفكار، هناك معارف، هناك حقائق تؤثر. نعم هناك بعض المعلومات لا تؤثر، مثلا والله معرفة الشرق والغرب أو علوم رياضية مثلا شيء معين، لا، الكلام عن الإطار العام بأن في نتيجة الأفكار الحقائق لها مؤثرية على سلوك الإنسان ومسيرته. مثلا معرفة الله، الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالمعاد، وصلت هذه المعارف إلى يعني مرحلة القاط واليقين والرسوخ، طبيعي يتأثر. شو الإنسان يراقب الله، ما يفعل المعصية، ما يسرق الناس، ما يفعل أعراض الناس، ما 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 لماذا؟ لأنه مراقب الله. عقيدة لا تمنع، عقيدته تمنع ذلك. هذا من كما يقول في القرآن، لولا أن رأى برهان ربه في أعلى مراتب العصمة. هذا هو البرهان، معرفته بالله، مو شيء طار عليه ولا شيء شافه في السماء أو جبريل منعه أو أبو أيوب يعقوب شافه أو على صبعة ما أدري شنو. أنت إذا عندك معرفة الله، هذه المعرفة بالله وبالأصول تنجيك في كثير من المواطن. إذا ما هي كل المواطن تنجي، إذا وصلت حالة الرسوخ تنجي الإنسان أمام الأغراء المادي، الأغراء الشهوي، الأغراء الدنيا والأغراء الوجاهة، أغراء كل الأغراء. لكن هذا يحتاج إلى وين؟ أن تصل مرحلة المعارف، الإنسان مرحلة الرسوخ. تعبير ملا صدر علي رحمه يقول الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من التوحيد هو أصلا وجوده وجود ذاك، فما يحتاج حتى لما سبح الله، ما سبح الله بلسانه أو بسبحه، هو في حقيقة ماذا؟ مسبح، مقدس، منزه لله في عمله، في الشارع، في طريقه، في درسه، في ليش لماذا نوصل إلى المرحلة؟ يعني لا يلقي أنه السبحة والتعب والأذكار خاصية وأثر، لا يمنع، شاهد أنه من شدة رسوخ هذه المعارف. على كل حال، فإذا وزان العقيدة والعمل الصالح وزان مثل الجذور والسيقان والأقصان. شلون الأقصان لا تنمو إلا على الجذع، والجذع يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجذور. فلولا وجود عقيدة لا ينمو الإنسان، لا تتجذر عنده هذه الحقائق وهذه المعارف. على ذلك لا يثمر أساسا، لا تثمر الشجرة إلا بوجود الجذور. إذا بس قصن واقف ما لك إمالة جذور، وإذا ما الجذور من يستمد المواد الضرورية من ماء ومعادن لينمو، ما تكون ثمار. فإذا ثمرية العمل، إثمارية العمل متوقفة على العقيدة السليمة والصحيحة. كذلك فساد العمل، اضمحلال العمل، تلاشي العمل، سوداوية العمل خاضع لمن؟ للعقيدة الفاسدة. وهذه مسألة جدا مهمة. على هذا طبعا الواحد طبيعة الحال اللي يعني دائما يفكر فقط في شهواته، في رغباته، في البعد المادي، طبيعي إذا بعد كل شيء يربطه بمن؟ بالمادة، في تعامله، في سلوكيات، المهم أن أصل إلى لذتي بأي طريقة. أنا سغلاذق يقول أنا أساسا ماذا؟ لا أفكر إلا بتحقيق رغباتي ونزواتي الشخصية. فطبيعي كل بعد شايف على لأجل هذا يسرق، يقتل، يحدث أعراض، يدخل في عصابات مافيا، يروج مخدرات، بل يروج أفكار سامة، ينشر كتب ضلال لأهداف الوجاهة والزعامة أو لأهداف المادة والطمع، ويعني سواء الأمور تبطى هذا الجانب أو جانب السلوك والأخلاق وما إلى ذلك. وأنا أكثر على ذلك، يعني حتى الآن المعتقد اعتقادات حقة، معتقد بالله، معتقد يعني المنظومة العقلية، لكنه متوقل في المعاصي. هذا هم يؤدي أنه يكون ماذا؟ ماديا في أخلاقه، في فكرة، يعني سلوكياته منحرفة. لماذا؟ لأن العقائد لم تصل إلى مرحلة من ماذا؟ من الفعلية أحسنتم، والرسوخ فقط جوفاء مثل البعض، أو في المسلمين بلا إسلام، صحيح مسلمين بلا إسلام، أو شيعة بالهوية بس أصلا خاوي ونتهم، شوف الشيعة في المكان فلان لن تمسك له ولا يعرف حتى أمتى سلام الله عليه، صحيح؟ ولا يدري عن أبسط أصول التشيع وفروعه وأحكامه أبدا أبدا، وينحرف ويروح إلى مذاهب أخرى. قال أنا شو بدك؟ شو وين هذا؟ هو مو بالهوية هو أو بالاسم، التشيع حقيقة ثابتة واقعية في شخص كل شيعي موالي، من إيمان من مراتب. نعم المراتب تختلف، أنا لا ننكر المراتب تختلف. فإذا التوغل في المعاصي والذنوب والعياذ بالله واقعا ماذا يؤثر على الاعتقاد، يعني يؤثر على الارتباط بالعوالم الغيبية، يعني يتحول إنسان ينكر الأمور الغيبية، يعني من شدة النذار والشهوات شنو جنة شنو نار، سبحان الله في ترى موجودين بعض، شنو صلاة شنو إمام حجة ومهدي وغيره، ما موجود في مجتمعات بعض، جينا أخبر عن البعض كذي خلاص وصل سبت ويش اطمئن. أحد أسبابه الانغماس في قضايا القنوات الفضائية الإباحية وغيرها وتطبيقات اللي هالأمور وذهابها إلى مثل هالدول. يعني أستغفر الله، أنا كان أعرف صديق كنا في الجامعة يعني، بس هو تخصص يعني ما بطلي التخصص بعد، هم عائلة محترمة ومعروفة، كنا ذكر في الجامعة نجلس وياه ويتكلم عن المبادئ والقيم والأخلاق والعمل الرسالي، يعني ثقافته لا بأس بها، وعيا زين كذا ملتح شخصية ثقة أكثر. قبل 3 سنوات نزلت أنا سألت بعض أقربائي وأصدقائنا اللي كنا في الجامعة، قلت لهم فلان شخبارة، قالوا فلان، قلت له إيه، قالوا ده تحول 180 درجة، قلت له شلون، قالوا ترك التخصص الفلان التخصص جيد يعني وتحول تخصص آخر، اشتغل الآن في محل معين حليق اللحية، ما يريد يتزوج، أفكاره تغيرت، أبوه تأثر تأثر كبير ومات، يعني على أساس شلون ولدي صار كبير، خلاص انهمك بالحياة يعني ذي المادية، أغاني وسوالف ومشاهدات ما لا يمكن، القضايا والعياذ بالله ذيك بعيدة وكذا، قضايا أخلاقية وغيرها، ليماس بعد ما شحدة ما بدأ، والله العظيم يعني تستغرب يعني، بسأل الله سبحانه وتعالى وعن حسن الختام والعافية وما إلى ذلك. صعبة القضية يعني، أنا أقول لك أنا تفاجأت والله صدمت، ما يصير فلان كذا، هم من عائلة معروفة وشخصيات شلون كذا، تستغرب ولا لا أثر في قريته أساسا، وين في الرياض ما رضاه ما رفان في أحد المناطق البعيدة، وعايش هناك مكيف راتب جيد ولا زوجة ولا حنة ولا رنة، وايش شفت مكيف، ليش؟ طبيعي، لانه هم من جد غزو الافكار عليه، الافكار الحديثة اللي تطرح بشكل انيق وجميل والبعد الشهوي في الانسان يلذذها مثل هالامور، سبحان الله. ترى في الاهم الاغلب سيطرة الشهوات في قرارات الاعتقادات والاراء، يعني هذا اللي يرى مثلا عدم الحجاب، يعني تتوقع هذا يعني نزيه، تتوقع كلش يعني شريف، ما لو تبحث عنه شو هذا الإنسان أصلا طايح من هالبعد أصلا، طبيعي يتقبل ويروج لهالطرح. إنسان مثلا ينكر على الإسلام في عدد الزوجات مثلا إن لم يكن له شبهة، بعضهم لا والعياذ بالله، والعياذ بالله، يعني إذا ما عنده هو متخصص أو محقق أو كذا أو إنسان معروف باستقامة مثلا عنده آراء مخاصة مثلا أو شبهة في قبال مسألة معينة، أو ما ينكر على الحكم ينكر على التطبيقات، لا بعضهم ينكر على الحكم، مثل ما يقول المطهر في كتاب تعدد الزوجات عند كتاب حقوق المرأة منظومة تعدد الزوجات، يقول بأنه كان يناقش واحد يقول فلان، لأنه كان بالمجلة يريد كذا، يقول طبيعي إذا ما يرى تعدد الزوجات لأن عنده سكرتيرة من أجمل السكرتيرات، بس مطهر من حركة عصابة وصل إليها من عطف الخطير وياه شو يسوي، ظهري هالمفكر لكن يتبعش يسوي آخر الكي آخر العلاج الكي، يقول له طبيعي إذا شي فكر تعدد الزوجات وينكر على الإسلام وشوه الإسلام، يقول الإسلام ظالم للمرأة بتعدد الزوجات، يقول طبيعي ليش يقول هالكلام، لأنه كل فترة عند سكرتيرة جميلة ويقدر يغيرها متى شاء، وهذا غير سوالف من ليلية وغيرها وغيرها، طبيعي شو ماشي يحتاج أكثر من ذلك، شو بعضهم ينكر حتى على الزواج الأول ولا ما ينكر حتى الزواج الأول، شنو الزواج الأول؟ مسؤولية وبيت وأولاد، إيش حياة تتفلى بتعبيرها؟ غير، أي والله هذا موجود هنا نماذج الآن، موجودة نماذج للأسف قديما وحديثا. أصلا مبدأ الزواج، مبدأ الزواج مبدأ تشكيل أسرة، إيش البهر بعالم الغرب الآن؟ بعض الإخوان اللي روح، وليس الكل طبعا، في البعثات يرجع شو يصير؟ كما أن بعضهم أصلا تغيرت البرمجة، يمكن تلاحظتوه. أنا ينقل لي واحد يقول زرنا أحد الإخوان، هم من عائلة محترمة وشخصية وكذا، كان كل شخصيته زينة يعني محترم، راح هناك كم سنة في البعثة، سبحان الله، يقول رجع بأفكار جديدة لباس آخر. يقول دخلنا إحنا بنزوره، حطوا الأكل في جهة زين، ما قام جاب الأكل يعني كرام الضيوف، قال اللي يريد يقوم، اللي يريد يقوم، ما تعودنا كذي، شنو هو إحنا نقدم للضيوف، اللي يريد هذا على الطاولة قوم. هذه في مفردة، مفردات أخرى بعد وحساباتها أكثر. العلاقة الآن يطرح لك الآن شنو تمنع العلاقة بين الرجل والفتاة؟ شنو علاقة صداقة وشنو هذا القرب لطيفي صداقة ورايح نجوش وش في ضر يعني؟ مقمونة شنو حجاب وموانع خلها مفتوحة؟ هذه الأفكار سبحان الله يعني تحس البعد الشهوي طاقي تنظر لها في الطريق، تتوقع أن هي مباني عقلية وقيمية وكل كلام فاضل. نعم تقول تعطى بهذه الشاكلة، ولكن يعني الانغماس في المعاصي ظل واقعا من مؤثرات البعد عن الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ماذا؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. طبيعي اشتراف المعاصي واختراف المساوئ وركوب المفاسد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكذيب آيات الله وشرائعه. كما تؤثر المادية الأخلاقية في عقيدة المرء شين نفس اعتقاده بالمادة، عدم ارتباطه والله، عدم ارتباط الغير، تؤثر ماديا في تفكيره، ماديا في سلوكه، في شخصيته، وبالتالي يبحث عن الشهوة وعن الانحراف. بل يريد الإنسان يفجر أمامه، يسأل أيانا يوم القيامة يفجر أمامه، يعني ما في مقتبل عمر، يعني ما يأتي من عمره، يريد ينسغ نحو الشهوات واللذائذ. شوف العبارة الأخيرة فيها مطلب جميل عشان أختصرها، شفتوها؟ بذلك تصبح المادية الأخلاقية رافعة للعقيدة تارة وصادة عنها ماذا أخرى رافعة. فالأول في المعتنقين الواحد عنده اعتقادات حقة، مؤمن بالمنظومة العقلية، لكن بسبب المعاصي والذنوب والانغماس في المادية شو تصير ذي؟ تركز اعتزول بعد، لاحظ إذا جنحوا للمعاصي. والثاني صاد عنها، لا، في الناشئين في أحوال المجتمعات الغارقة، يعني أصلا ما كانت عندها أصول، ما مرتبط بالغيب وكذا، لا، من أول متربي على المادية في العقيدة وفي السلوك. فطبيعي لما نجي بشائر الخير، نسمات السماء، تقول له أكو عالم غيبي، أكو جنة، أكو نار، أكو خرب، أكو كمال، أكو، ما يتقبل لأنه عاش في هذه الأجواء الصادة والمانعة. واضح هذا؟ مهمة ذي النقطة واقعا. والثاني في الناشئين في أحضان المجتمعات الغارقة في الفساد، إذا فوجوا بمعلم مصلح يريد أن يهديهم ويقنعهم بالبرهان والدليل، فيرفضون البراهين ومنطق العقل ويصدون بذلك باب المعرفة أمامهم. هذا تمام الكلام بحمد الله. إن في أحسنتم الموانع معنى المعرفة، إذن معنى الكبر، العصبية، اتخاذ المواقف المسبقة، القرور العلمي، وتأثير بالشخصيات المرموقة والمادية في الأخلاق. إن شاء الله يأتي الحديث إخواني، إن شاء الله يأتي الحديث في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.